الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين.
آمين.
أما بعد، قال شيخنا وفقه الله في كتابه رؤوس المسائل على رواية أو وجه في مذهب أحمد رحمه الله، كتاب الطهارة، إلى أن قال: باب الآنية، وهي ما يتطهر فيه، وفيها أربع مسائل: ضابط ما يباح منها وما يحرم، ودليله وحكم الطهارة في المحرم منها أو بها أو فيها، وحكم جلدة الميتة إذا دبغ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. أما بعد،
تحضر أن الآنية تحتوي على هذه المسائل الأربع فقط، واعرف كل مسألة وما قالوه رحمه الله فيها. والآنية كما قلنا تتعلق بالمبحث الثاني. قلنا في الطهارة ثلاثة مباحث: ما يتطهر به، هذه المياه انتهينا منها، ما يتطهر فيه هي الآنية، لا يمكن أن تتطهر إلا من إناء في الغالب، قد يتطهر من النهر أو البحر لكن في الغالب أو البركة، لكن الغالب أنه يستخدم إناء. ومن هنا جاء هذا البحث. والآنية جمع إناء، والأواني جمع الجمع، الآنية جمعها أواني، الإناء جمعه آنية. في هذه المسائل ضابط ما يباح منها وما يحرم، هذا من جهة الحكم التكليفي. هناك آنية محرمة وهناك آنية مباحة، وسيتضح هذا في الضابط. ضابط ما يباح منها وما يحرم ذكره بقوله: كل إناء، أيوه،
كل إناء طاهر، كل إناء طاهر ولو لكافر فهو مباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية الذهب والفضة فتحرم ولو على أنثى، وما حرم اتخاذه حرم استعماله.
يعني في استطراد في الضابط، الضابط جميع الآنية يباح استعمالها إلا هذا المستثنى، آنية الذهب والفضة فإنها لا تباح وتحرم حتى على الأنثى، مع أنه أبيح للأنثى الحلية من الذهب والفضة، لكن الآنية لا. كل إناء سواء كان خشبا أو زجاجا أو ألمنيوم أو ما يسمونه ميلامين، هذا جميع الآنية ولو كانت ثمينة، ولو كانت من الجواهر النفيسة، يعني خلافا لبعض الفقهاء، فإنه يباح استعمالها ما لم يعلم نجاستها، ولو كان الإناء مملوكا لكافر، ولو كان لكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في مزادة امرأة مشرك، وعبد الله بن مغفر رضي الله عنه الذي مر معنا في حديث ولوغ الكلب أيضا دلي له جراب من شحم في خيبر، فالتزمه وأراد أن يمص ما فيه من الشحم، وقال: لا أشرك فيه أحدا، وهو الجراب هذا لمن؟ ليهودي. فنظر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يراه ويسمعه، فتبسم عليه الصلاة والسلام من ما رأى من حرصه على أن يستحوذ فقط على هذه القطعة من الشحم في هذا الجراب. فآنية الكفار وثيابهم ما لم تعلم نجاستها استعملها، وصلي فيها وتوضى منها. وهذا يعرض لكثير من المسلمين، يعني في طائرة للكافرين أو في فندق ويريد أن يصلي على الفرشة التي في الفندق، أو يصلي على منشفة موجودة في الفندق، ما دمت لا تعلم نجاستها فاستعملها. النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل المشركة: هل وضعت في هذه الراوية خمرا على القول بنجاسته أو حملت فيه لحم خنزير، لا، توضأ منها ومضى عليه الصلاة والسلام. وهذا هذه الإشارة إلى قوله ولو لكافر إشارة إلى خلاف. فكل هذه الآنية مباحة، لا يأثم العبد باستعمالها إلا آنية الذهب والفضة. ومن المستحسن بطالب العلم، وهي من أحاديث العمدة، يعرف أدلة تحريم آنية الذهب والفضة، فيها أحاديث يحفظ منها ما في العمدة. حديث حذيفة لا تشرب، قال عليه الصلاة والسلام لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا يعني الكفار ولنا في الآخرة. وفي حديث مسلمة عندهما أيضا، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا، وهذا واضح في التحريم وأنه أيضا من الكبائر. اشتمل الضابط أيضا على ضابط آخر، وهو يعد من القواعد الفقهية، وهو من القواعد الكلية التي ذكرها السيوطي، ما حرم اتخاذه حرم استعماله، ما حرم اتخاذه حرم استعماله. فإذا حرم عليك اتخاذ، كذلك ما حرم استعماله يحرم اتخاذه. فالحديث نص في الاستعمال، لا تشرب ولا تأكل في صحافهما، هذا نهي عن الاستعمال. لذلك الصواب والله أعلم في الضابط أن يقال ما حرم استعماله حرم اتخاذه، معكوسة، واضح؟ ما حرم استعماله حرم اتخاذه. يعني جاء شخص قالت أو امرأة قالت أنا سأأخذ هذا القدر من الذهب أو من الفضة أضعه تحفة في البيت لن أستعمله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا ولا تأكلوا، نقول هذا الفعل هذا اتخاذ ليس استعمال، فيحرم أيضا، لأن المعنى الذي في الاستعمال موجود حتى في الاتخاذ. قالوا قد يكسر قلوب الفقراء وأنه من كفران النعمة، وأن الأولى في الذهب والفضة أيضا اتخاذ الآنية منها سيؤثر على لا يؤثر على السوق القديم، لأنه سيؤثر على النقد. يعني لنال واحد هذا لو صنع دنانير تكثر السيولة، وهذا أنفع للناس، كذلك سيؤثر على الحلي المباحة، بدل ما تتخذ قدر من أو شوك أو ملاعق أو أقلام من الذهب، لا، تضعها في حلية أو من ينشأ في الحلية أو لا، ولا توضع للزينة لأنه شيء من الترف. نعم.
الثانية دليله قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. وفي الصحيحين عن عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة.
الضمير في قوله دليله يعود على ماذا؟ ها؟ دليل الضابط، كل إناء طاهر ولو لكافر فهو مباح اتخاذه واستعماله، هذا ضابط، إلا الذهب والفضة. ما هو دليل هذا الضابط الذي هو يعتبر كلية هنا؟ ما هو الدليل؟ الأدلة وش هي عشان تكون في الصورة؟ الأدلة إما تكون كتاب، سنة، إجماع، قياس، في أدلة أخرى، لكن من الأدلة العظيمة التي يعتني بها طالب العلم القواعد الفقهية، لأنها أدلة مستنبطة إما من كتاب أو من سنة أو من مجموع أدلة كتاب وسنة. فالدليل على أن كل إناء طاهر مباح استعماله قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، يكفي أن تقول الأصل في الأشياء الإباحة تتبع الأصل. ما هو دليل هذه القاعدة؟ يعني عندنا دليل على الضابط بقاعدة ودليل القاعدة، يعني الفقهاء عندهم قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. يعني عندك شيء تشك هل هو يباح استعماله ولا لا، يقول الأصل عندي في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالتحريم. يعني قدم لك إنسان لحم زرافة، آكل ولا ما آكل؟ مذكاة، ممكن أن تستدل بالقاعدة تقول الأصل في الأشياء الإباحة كل، واضح؟ جاء أعطاك طلبت إناء تتوضأ فيه فأعطاك جوهرة من الياقوت ولا من ما يستخرج من البحر، يعني إناء ثمين جدا، تستعمله ولا ما تستعمله؟ تستعمله، الأصل في الأشياء الإباحة ولو كان ثمينا خلاف اللي الشافعي رحمه الله. فعندنا قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، هذا في الأشياء. هناك قاعدة أخرى في اللحوم يعني ضابطها مختلف. قال عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان، هذه الجفان آنية، وجفان كالجواب يعني كالجابية الحوض الكبير وقدور الراسيات. والجن يعملون من يعني لو لم يرد الحديث بالنهي عن آجل الذهب والفضة لقلنا يحتمل أن الجن فعلوا هذا لسليمان عليه السلام، والأصل الأشياء الإباحة، لكن جاء الدليل الذي يمنع. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه عمدة في استدلال هذا القاعدة. وعند الحاكم عن أبي ثعلب إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذا حديث هو رقم 30 في الأحاد في الأربعين، هو رقم 30 في الأربعين. نعم.
الثالثة حكم الطهارة فيما حرم منها أو بها أو فيها. الصحة،
الحكم والصحة، يعني استقر عندنا الآن أن آنية الذهب والفضة محرمة، طيب تطهر فيها تصح الطهارة؟ لو توضى في إناء ذهب وصلى هل تقول له أعد الصلاة؟ لا، تقول أثمت بالتطهر في إناء الذهب لكن صلاتك صحيح. هذا حكم وضعي. دليله الإجماع. طبعا نحرص إن شاء الله في كل مسألة أن ترتبط بماذا؟ بدليله. الإجماع هذا أقوى الأدلة، لأنه لا بد أن يستند إلى كتاب أو سنة عرفت أو لم تعرف. الإجماع هذا حكاه النووي. كذلك الآنية المغصوبة، غصب إناء وتوضأ منه نقول صلاتك صحيحة. والحنابلة يفرقون بين الصلاة في الأرض المغصوبة والوضوء من في الإناء أو من الإناء المغصوب، لأن الصلاة ما تنفك عن الأرض المغصوبة. وأما في الطهارة فإنه يتوضأ بالماء لا بالإناء، يتوضأ بالماء الذي في الإناء، والوضوء ما يحصل إلا بعد انفصاله عن الإناء. قال لأن التطهر إنما هو بالماء المباح بعد انفصاله عنها يعني عن الإناء. نختم بمسألة في الثالثة هذه، في قوله فيما يحرم منها أو بها أو فيها، ما المقصود؟ حكم الطهارة فيما حرم منها، يعني الطهارة من الإناء المحرم، أو الطهارة بالإناء المحرم، أو الطهارة في الإناء المحرم، يعني سواء اغترف من الإناء المحرم هذه طهارة منها، أو بها مثل أن يصب من إناء الذهب هذا طهارة بها، أو فيها مثل ينغمس يغوص إناء كبير من ذهب أو من فضة غاص فيه واغتسل من الجنابة، نقول غسلك صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، يأثم بالاستعمال لكن صحة الطهارة. نعم. الرابعة
يطهر جلد الميتة بدباغ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة وهي ميتة فقال هل انتفعتم بإهابها؟ متفق عليه. وفيه إنما حرم أكلها، رواه البخاري.
نعم، هذه يستطردون إليها في باب الآنية، لأن كثير من الآنية في القديم خاصة كانت من الجلود، وربما دبغ جلد الميتة، وجد شاه ميتة أو بقرة أو ناقة أو عنز وأخذ صلخها وأخذ جلدها ودبغه وصار يتوضأ فيه ويودع فيه الطعام ويأكل منه، فنقول على المختار أنها تطهر بالدماء، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو فيما يظهر والله أعلم أولى بالتقديم، لأنه أصح من حديث عبد الله بن عكيم: لا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب. وهذا النص على خلاف المشهور في المذهب، وإنما هو على ما ذكرنا من الاختيار، والله تعالى أعلم. هذا وجه إيراد هذه، لأن الآنية قد تكون من جلود مدبوغة مأخوذة من ميتة، والميتة هي الشاة أو الحيوان الذي مات حتف أنفه بلا تذكية. قال: إلا ما ذكيتم، فإما أن يموت حتف أنفه فهو ميتة، حبس الدم فيه. ففي الفقه خلاف، هل يطهر جلدها بالدبغ بالقرض أو غيره؟ وهذا الذي يعني لو إنسان راح البر أو نزل على قوم من البدو وجد عندهم جلد مدبوغ وتوضى فيه، فإنه لا يتحرج ولو شك أنه جلد ميتة أو علم أنه جلد ميتة، لأنه قد زالت النجاسة به بالدباغ. ونكتفي بهذا. الله يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمر الدين والدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه وتعالى في ختام المجلس أن يرضى عني وعنكم وعن السامعين رضا لا سخط بعده، وأن يكتب لنا سعادة الدنيا والآخرة، وأن يشمل بهذا الرضا والدينا وأهلينا ومشايخنا ومن أخذ هذا العلم عنا ودعا لنا بظهر الغيب وأحبنا فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.